القيامة الصغرى ويلي بعد ذلك القيامة الكبرى. القيامة الصغرى هي ما تتعلق بالموت، ثم من بعد ذلك القبر، ثم من بعد ذلك أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وهذه ما يعبر عنها العلماء بالقيامة الصغرى. ثم يعقب هذا بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالقيامة الكبرى، وهي التي نتدارس فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الحشر والبعث، ثم من بعد ذلك الحوض، ثم من بعد ذلك الحساب، ثم بعد ذلك تطاير الصحف ووضع الموازين، ثم من بعد ذلك نتكلم على ما يتعلق بالصراط، ثم بعد ذلك بالجنة والنار، ومن قبلهما القصص. تعالوا بنا بعدما تكلمنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن الموت وما يتعلق به، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في المرحلة الثانية من مراحل القيامة الصغرى، وهي ما يتعلق بالقبر. والإيمان بالقبر وما يتعلق به من عذاب ونعيم دار حوله نقاش كبير في القديم وفي الحديث، ما بين مثبت ومؤمن به، وما بين منكر به وكافر به. فقديما أنكرت المعتزلة وأنكر الخوارج ما يتعلق به مسألة الإيمان بالقبر وما يتعلق به من عذاب ونعيم، وحديثا العلمانيون والحداثيون وما سار على ضربهم ممن أنكروا أيضا ما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر. دعونا تماما ممن أنكر، وتعالوا بنا كما اعتدنا أننا نعود في عقيدتنا لصفائها ونقائها وصحتها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا مع النقطة الأولى من نقاط العقيدة في القبر. أما العقيدة الأولى المتعلقة بالقبر هو ما يتعلق بهول وفظاعة مشهد القبر، فهذا مشهد ومن أعظم مشاهد. كم من قلوب قاسية رقت بمجرد رؤية هذا المشهد، هذا المشهد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فأزوروها لي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. هذا المشهد العظيم، مشهد القيامة، مشهد الآخرة، اللي هو أول منزل من منازله مشهد القبر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد التي بها يرق قلب العبد. فكم من مرة رأينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر باكيا، وكم رأينا من أصحابه عند القبور يبكون، وهو مشهد ترق به القلوب. وده تأثير العقيدة على سلوك الإنسان. روى ابن ماجة من حديث البراء بن عازب أنه قال: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جماعة من الناس ملتفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ قلنا: يا رسول الله، على قبر يحفرون، بيحفروا قبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب هناك، فجث على ركبتيه فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته وصدره، ثم بكى حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الثرى. لكم أن تتخيلوا قدر البكاء الذي بكاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلينا وقال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا المشهد فأعدوا، صلوات ربي وسلامه عليه. هول القبر وفظاعة منظره. روى هانئ مولى عثمان رضي الله عنه أنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: لما كل هذا البكاء؟ لما تبكي كل هذا البكاء؟ قال: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. فاللي بعد كده أيل عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مشهد أشد ولا أفظع على قلب الإنسان من مشهد القبر ومن رؤية القبر. لذا سن النبي لأصحابه بل ولأمته عياد زيارة القبور، زيارة القبور، وجعلها من السنن. لماذا؟ حتى ترق القلوب ويتوب العاصي، ويزداد المؤمن إيمانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقف على القبر ويذكر أصحابه استخداما لهذا المشهد الذي به طريق القلوب. قال أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائسه وقال: ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. قلنا: في أي شيء يا رسول الله؟ قال: كان يؤذي الناس بلسانه. انظروا كيف أن هذا المشهد أثر على النبي صلى الله عليه وسلم وحرك كل ساكن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فحرك النبي كل ساكن في قلوب الصحابة وأن يحرك قلوبهم، فما وجد مثل القبر أن يحرك به قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعدما مر أيضا على قبر فنظر إليه وبكى وقال: ركعتان مما تحقرون، أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها، وكأنه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر القبر كلما تارة كان يحثهم على العمل الصالح وكان يحذره من الأعمال التي توصل إلى عذاب القبر. لذا وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا وأكد لنا أن هذا القبر إما أن يكون نعيم على أصحابه، فمن عاش بالنعيم فيه هذا الذي يقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، وأما من عاش فيه بالعذاب فهذا الذي يقول: رب لا تقم الساعة. إذن ما من منظر إلا والقبر أفظع منه، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ظلمة القبر. هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، إلا من نور قلب إلا من نور قبره بطاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما ماتت امرأة، كانت هذه المرأة تقوم المسجد، المرأة التي كانت تقوم على نظافة المسجد، لما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلانة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت من الليل ودفناها وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. طب إذا كانت القبور مملوءة ظلمة، ودي أول عقبة معانا من عقبات القبر، كيف نتغلب عليها؟ عليكم بالأعمال الصالحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نورا لأصحابها. كيف نتغلب على ظلمة القبر؟ سؤال يأتي في الامتحان. واحد: علينا بهذا الكتاب العظيم، علينا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهو النور الذي ينير الله سبحانه وتعالى بها قبور العباد. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور. فالعمل الأول الذي ينجي من ظلمة القبر القرآن، والعمل الثاني الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، أي نور لأصحابها في أي موطن من مواطن الآخرة ولا في مواطن الدنيا؟ هي في مواطن الدنيا مواطن الآخرة. ومن أعظم هذه المواطن التي يملأ الله سبحانه وتعالى على صاحبها النور القبر. القبر ينير الله سبحانه وتعالى القبر بهذا القرآن العظيم، فالقرآن نور، والصلاة نور لأصحابها أيضا. كذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى فهو نور لعباده، ثم من بعد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمشكلة الثانية داخل القبور، وهي ضمة القبر، وهي ضمة لا ينجو منها أحد، لا صغير ولا كبير، لا مؤمن تقي ولا فاجر شقي، الكل سيمر بهذه الضمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش، أي سعد بن معاذ، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة، إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. ولما مات طفل صغير في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي. إذن هذا القبر فيه ضمة، الظلمة عرفنا كيف ننجو منها، الظلمة عرفنا كيف ننجو منها، إلا أن الضمة لا ينجو منها أحد، سيمر بها الصغير والكبير، ولكن هناك ضمة تكون عذابا وألما وشدة وتدوم لفترات طويلة على أقوام، وهناك ضمة أخرى تكون رحمة من الله عز وجل على أقوام. ثم تأتي من بعد ذلك الفتنة، يبقى الظلمة الضمة الفتنة. وما هي الفتنة؟ وما هي الفتنة؟ الفتنة هو الاختبار، الفتنة تأتي بمعنى الاختبار، وأخطر اختبار سيمر به العبد، اختبار يسأل فيه العبد عن أربعة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه وعمله. هذا الاختبار في هذا الوقت ليس عن الأسماء، يعني الاختبار ده مش علشان نقول النبي الذي بعث فينا اسمه محمد، ولا نقول الرب الذي كنت أعبده هو ربي سبحانه وتعالى هو الله، أو ديني هو الإسلام. ليست المسألة متعلقة بالأسماء، ولكن المسألة متعلقة بالمنهج الذي كان يسير عليه العبد. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، ها كنت بتقول إيه في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول العبد المؤمن هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية في صحيح البخاري أشهد أنه عبد الله، آمنت به وصدقته واتبعته. يبقى إذن إحنا بنتسأل، مش بنتسأل على اسم النبي، أنت بتتسأل في القبر هل اتبعت رسول الله أم لا، هل اتبعت هذا النبي أم لا. إحنا بنتسأل عن منهجنا، منهجكم كان إيه، هل منهجك في الحياة إنك كنت مؤمن بهذا الإله فرضيت به ربا فاتبعته في أحكامه واتبعته في أوامره وتركت نواهيه؟ أنت بتتسأل عن المنهج. لذا ورد في رواية البراء بن عازب، ورد في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه قال فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقولان له ويجلسان ويقولان من ربك وما دينك وما نبيك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إذن هذا العبد يسأل عن المنهج، يسأل عن منهجه، أنت آمنت بهذا الإله فرضيته لك ربا، اتبعت أوامره، ابتعدت عن نواهيه أم لا؟ فالمؤمن يقول اتبعت أوامر الله سبحانه وتعالى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته واتبعته. سبحان الله، ويأتي مسلم آخر خالف هذا المنهج، نظر إلى أوامر الله فتركها، ونظر إلى نواهي الله سبحانه وتعالى الأمور التي نهى عنها ربنا عز وجل فتلبس بها ووقع فيها. ويعني هذا رجل ما يعلم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم عن سيرته ولا عن أخلاقه ولا عن صفاته وما اتبعه في سننه أبدا، كان عايش في الحياة اسمه مسلم فقط. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البراء بن عازب فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري، فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقال له محمد، الملائكة تقول محمد، فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أنا سمعت الناس بتقول للنبي محمد فأنا كنت بقول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما اتبعته في أوامر، ما اتبعت سنته، ما سرت على طريقته ودربه، لا أنا كنت أنا صلى الله عليه وسلم واللي يحب النبي زق. هكذا كانت حياته، هكذا كانت حياته. أما اتباع ما كانش فيه اتباع، وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليم إذا انصرفوا، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. طيب، وأما المنافق والفاجر فيقول لا أدري، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. كم من شباب يعيش بيننا سيأتي في قبره ويقول كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. يبقى إذن هذه فتنة القبر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة السؤال، فتنة السؤال عن المنهج. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد أيضا يسأل في القبر عن عمله، كما في رواية البراء بن عازب التي رواها أحمد وأبو داود وغيره والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك وما عملك. طبعا المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وأما عملي يقول بقى قرأت القرآن وعملت بما فيه، قرأت القرآن وعملت بما فيه، فيقال له على هذا عشت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله. هذا الإنسان الذي عاش في الدنيا بهذا القرآن تاليا له قارئا له حافظا له متدبرا لمعانيه فاهما لها عاملا بها داعيا الناس، داعيا الناس بهذا القرآن العظيم، هو ده اللي احنا محتاجينه. وهنا يتضح لينا، وهنا يتضح لينا أثر عمل الإنسان في الدنيا على حاله في القبر، علشان نقول إن العقيدة بتاعتنا محتاجة العمل. اللي عايز ينجو بالفعل من القبر وما يتعلق بفتنته فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى، كلما كان العبد للقرآن ألزم كلما كان من عذاب القبر أنجى. أسأل الله يجعلنا إياكم من أهل القرآن. ثم يأتي بعد ذلك أصل أصيل مهم جدا، وما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، ما يتعلق بعذاب القبر وما يتعلق بنعيم القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا في الأحاديث المتواترة عنه التي رواها قرابة أكثر من 70 صحابي أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. وأكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الأعمال هي المنجية من عذاب القبر وتكون سببا في النعيم، وعلى مجموعة من الأعمال هي تكون سببا في عذاب العبد في قبره. وهنا زي ما قلت لكم دايما ارتباط العقيدة بالعمل، ارتباط العقيدة بالعبودية لله، ارتباط العقيدة بالسلوك بين العبد وبين الناس، ارتباط العقيدة بحال العبد، ده دايما بأكد معاكم عليه. تعالوا من البداية نؤصل لقصة عذاب القبر ونعيم القبر. حد ممكن يطلع يقول ولكن عذاب القبر ونعيم القبر لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول له كلمة عذاب القبر لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر داخل القرآن. من ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح. وعلى فكرة لازم نركز كويس جدا في اللي جاي ده، لأن اللي جاي ده بنرد بيه على طوائف كتيرة جدا بتطعن في العقيدة وتطعن في الثوابت في زمننا هذا. وأول حاجة بيقولوها ليس في كتاب الله عز وجل ما يدل على عذاب القبر ونعيم القبر. نقول والله جهلتم، والله جهلتم. والدلالة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح، بسم الله الرحمن الرحيم، النار يعرضون، قال الله سبحانه وتعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال الإمام الرازي رحمة الله عليه وهذه الآية مما يستدل بها أهل السنة على إثبات عذاب القبر من وجهين، وقول الله عز وجل أغرقوا، قول نوح أغرقوا فأدخلوا نارا. فأدخلوا دي فيها إثبات عذاب القبر من وجهين. الوجه الأول الفاء التي تدل في اللغة على الترتيب والتعقيب السريع، بمجرد ما أغلق هؤلاء أدخلوا نارا بسرعة، ترتيب وتعقيب سريع. الأمر الثاني هو التعبير بالفعل عن التعبير بالمضي في الفعل، فأدخلوا أي بمجرد ما غرقوا أدخلوا هذه النار. كذلك أيضا الدليل الثاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون، قال ربنا تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء الحساب سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية أي في هذا الوقت منذ أن أغرقهم الله، ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة يقول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آية واضحة جدا في تعذيب هؤلاء الذين كفروا بالله وعاندوا المرسلين. الآية الثالثة وهي الآية التي استدل بها البخاري رحمه الله في صحيحه على إثبات عذاب القبر، لما قال باب إثبات عذاب القبر فذكر هذه الآية، قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم نهاردة تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وهذه من أصلح الآيات على إثبات عذاب القبر، وهي آية يتحدث الله فيها عن أهل الظلم والعدوان الذين اعتدوا على الحرمات واعتدوا على الأموال بغير حق واعتدوا على الأعراض واعتدوا على الدماء، هم الآن في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ثم تأتي الملائكة لتخبرهم بهذا العذاب الشديد وهذا العذاب الأليم الذي سيتعرضون له، فقالت لهم الملائكة اليوم النهاردة اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. عذاب الهون هو العذاب الذي فيه خزي خزي لأصحابه. قال الله تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال ابن عباس مرة في الدنيا ومرة في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال هو عذاب الآخرة، قال هو عذاب الآخرة. قال الطبري قال الطبري رحمه الله والأغلب أن إحدى المرتين ستكون عذاب القبر والأخرى تحتمل أن تكون بالإذلال والجوع والعذاب في الدنيا. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في عذاب القبر، أي كما أن هناك أقوام يعذبون فإن هناك أقوام يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وأما أهل الظلم قال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في ناس يثبتها الله سبحانه وتعالى في قبورها فتقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد وعملي قرأت القرآن وعملته فيه بما فيه، وهناك أقوام يضلون فلا يستطيعون الإجابة على هذا. قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه والحديث إسناده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك عذاب القبر. في أدلة أوضح من كده؟ المعيشة الضنك عذاب القبر، اللي فسر الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد ذلك حجة. سبحان الله، قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. رحمة الله على القرطبي رحمه الله رحمة واسعة. كل هذه آيات وردت في كتاب الله عز وجل تثبت عذاب القبر، وهناك آيات أخرى كثيرة يعني أعرضت عنها لكي يستطيع الإنسان أن يحفظ هذه الآيات. طب ومن السنة؟ كما ذكرت لكم أما من السنة في الأحاديث في ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت فذكرت عذاب القبر فقالت لها أي لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر يا عائشة. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى إلا تعوذ من عذاب القبر وكان يقول عذاب القبر حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة طيب ما هي الأسباب التي توصل لنعيم القبر وما هي الأسباب التي توصل إلى عذاب القبر؟ والسؤالين دول يوضحوا دايما لينا المنهج اللي احنا ماشيين عليه من أول السلسلة. يا إخواني يا أخواتي العقيدة لازم تتدرس كده. العقيدة اللي نقول للناس ونؤمن بأن القبر حق وأن العبد يفتن في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه لا يقال كيف ولكن علينا الإيمان والتسليم، القواعد النظرية اللي كنا بنقولها زمان خلت الناس فعلا درسوا عقيدة ولكن لا نرى لها أثرا في حياة الناس. العقيدة لازم تتدرس كده. هو رب النبي لما قال لنا عن حاجة اسمها عذاب قبر وحاجة اسمها نعيم قبر ماذا أراد النبي من هذا؟ أراد النبي من هذا أن يؤكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الأعمال توصل لعذاب القبر لنجتنبها ومجموعة من الأعمال توصل لنعيم القبر لنأتي بها. هو ده اللي احنا محتاجينه، ان العقيدة تظهر في سلوك العباد. اما الاسباب التي توصل لعذاب القبر فكثيرة، منها اذى الناس باللسان. اذى الناس باللسان، الانسان لسانه سليط يسب هذا ويهتك عرض هذا ويتناول هذا ويطعن في هذا ويلعن هذا ويسب هذا بأبيه ويأتي بفحش القول فيتأذى الناس من لسانه. كما ذكرت لكم منذ قليل في حديث أبي هريرة مر النبي على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائسه ثم قال ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبري. قلنا في أي شيء يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. النبي لما يتكلم بهذا يبقى بيقول لنا خذوا بالكم إلا يؤذي الناس بلسانه هذا هو مصيره في قبري. اثنين الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة، الإنسان سبحان الله اللي دايما يعني أمامي بوجه ومن ورائي بوجه إذا غبت عنه طعن في عرضي وعابني أمام الناس وتكلم في بما ليس في. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه مر النبي على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالغيبة، وفي رواية يمشي بين الناس بالنميمة. في ناس كده، ناس الله السلامة، في ناس لما تشوف مثلا حسام وأحمد علاقتهم مع بعض طيبة وحسنة هم لا يرتضون هذا ولا يحبون هذا، هم يحبون دائما أن يثيروا الفتن بين الناس فينقل كلمة من حسام لأحمد وكلمة من أحمد لحسام حتى يفسدوا بين أحمد وحسام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أبغض الناس عند الله عز وجل، المشاؤون بالنميمة، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتبسون للبراء العنت. فالنبي يقول أن هذا الرجل كان يعذب في قبره، وسبب في ذلك أنه كان يمشي بين الناس بالغيبة أو كان يمشي بين الناس بالنميمة. الأمر الثالث يبقى أذى اللسان، الغيبة والنميمة، ثم بعد ذلك عدم الاستتار من البول، عدم تنزه الإنسان من البول. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالغيبة أو النميمة وأما الآخر فكان لا يستر من بوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول، الناس التي لا تتنزه من بولها ولا تستتر من البول، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر من البول. وفي لفظ من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر في البول. الأمر الرابع الغلول، والغلول معناه أكل أموال الناس بغير وجه حق، أكل أموال الناس بغير وجه حق. الذي يأكل حق أخته من الميراث ده غلول. الموظفين اللي بيأكلوا أموال الدولة بغير وجه حق ده اسمه غلول. الذين يتعدون على أراضي الدولة ده اسمه غلول. ده اسمه إيه؟ ده اسمه غلول. فأخذ المال بغير حق ده اسمه غلول، يوصل لعذاب القبر. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له غلام يقال له مدعم، أهدي له غلام اسمه مدعم، فبينما يحط وحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله، فالناس يقولون هنيئا له الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. سرق شملة ثياب، نوع من الثياب، سرقه من أموال الدولة قبل أن توزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبره مليان نار بسبب هذه الشملة التي أخذها طيب لما نغرس عقيدة الإيمان بالقبر وعذاب القبر بهذه الصورة، إن أي حد هياخد أموال بغير حق يعذب بها، يعني سبحان الله، يعني عمر بن عبد العزيز يدخل إلى بيت مال المسلمين وكان فيه رجل تاجر صاحب عطور، يعني رجل تاجر صاحب عطور، فكان زكاة ماله بعطور بالعطور، فوضع زكاة ماله العطور في بيت المال في قوارير كده، فعمر بن عبد العزيز خد قارورة كده وفتحها وشمها أغلقها وبكى وقال مال المسلمين ولا يحق لي أن أنتفع به، الشمة دي مش من حقي. فتصدق عمر بمال كثير مقابل هذه الشمة. ليه؟ ده واحد مؤمن انه لما يوضع في قبره هيسأل عن أموال المسلمين. طب المدرس بقى اللي في المدرسة، المدرس اللي في المدرسة اللي مثلا يعني ياخد المرتب بتاعه كاملا وبيحضرش، ها، فهو أخذ مالا بغير وجه حق، وضعه إيه؟ فهذا الإنسان الذي يأخذ مالا بغير وجه حق لا يعذب في قبره بهذا المال. الأمر الخامس، الظلم من أشد الأسباب التي توصل للعذاب القبر الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يضرب في قبره 100 جلدة فلازال يسأل الله ويدعو الله حتى خففت عنه إلى ضربة واحدة، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، قبره اتمال عليه نار، ولما قبره اتمال عليه نار لما هدأت هذه النار قال يا رب بما ضربتها، أنا ضربت الضربة دي بإيه؟ قال إنك مررت على مظلوم فلم تنصره. أنت في يوم شفت واحد مظلوم وكنت قادر إنك تدفع عنه الظلم وسبته، فيبالكم بالظالم. طب ضربة واحدة بس في القبر جعلت قبر هذا الرجل قد امتلأ عليه نارا، طب الظالم نفسه وضعه إيه؟ كذلك أيضا من هؤلاء الذين يعذبون في قبورهم الذين هاجروا القرآن وناموا عنه وما عملوا بما فيه، وكذلك أيضا والعياذ بالله أهل الربا وأهل الزنا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأهل الكذب، كل هؤلاء يعذبون في قبورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قالوا لا، قال ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بضبعي وقال لي انطلق انطلق، فمررت على رجل جالس واحد قاعد ورجل قائم عليه بيده كلوب من حديد. كلوب، عارفين الإنسان لما بيصطاد السمك القطعة الحديدية اللي بيوضع فيها الطعام للسمك ده اسمه كلوب. ده اسمه ايه؟ كلوب. معه كلوب من حديد يدخله في شدقه، يدخل هنا كده فيشرشر ويسحب فيقطع هذا الشدق كده حتى يصل الى قفاه، ثم يوضع في انفه هكذا فلازال يسحب حتى يشرشر من انفه حتى يصل الى قفاه، ثم يوضع في عينه فيسحب حتى يصل الى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيوضع في شدقه فيسحب فيشرشر حتى يصل إلى القفة، وهكذا، فإذا ترك الجانب الأيسر عاد إلى الجانب الأيمن وقد التأم، فيأخذ بشدقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. ثم مررت على رجل نائم واحد نايم على الأرض على رأسه رجل معه حجر يضربه بالحجر على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر فهذا فياتي بالحجر فتلتئم الرأس فيضربه. فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال ثم أتيت إلى تنور أعلاه ضيق، تنور يعني فرن أعلاه ضيق، صرت هكذا وأسفله واسع، يبقى إذن في فرن شكله كده بالضبط عامل زي المثلث، من فوق ضيق جدا ومن تحت واسع جدا، فيه رجال ونساء عراة يوقد من تحته نار، من تحت يبقى فيه نار عظيمة جدا، فإذا اقتربت منهم النار يفضلوا يطلعوا 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 فيتزاحمون حتى يصلوا إلى أعلاه فتهدأ النار بعدما احترقوا فيعودون إلى أسفله. فقلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال ثم أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، على أول النهر كده رجل قائم ورجل في وسط نهر الدم، كلما أراد الرجل الذي يسبح في نهر الدم أن يخرج أتى هذا الرجل الذي على الشاطئ فيضربه بالحجر فيعود مرة ثانية. فقلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الأفاق، أدي الكذاب وحاله في القبر. وأما الرجل الذي يشدخ رأسه، الرجل اللي في حجر بيضرب على دماغه، فهذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فيفعل به هذا إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيته في هذا التنور فهم الزناة رجال ونساء العراة، والذي رأيته في النهر فهم آكل الربا اللي بيعوموا في نهر الدم، فهؤلاء هم آكل الربا. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مجموعة من الأعمال ابعد عنها حتى لا يعذب الإنسان في قبره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من الأعمال أيضا التي توصل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية موصلة لعذاب القبر، مسألة الدين، مسألة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن الأطول قال: إن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، أخوك محبوس في القبر في دينه فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، فقال: أعطيها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة. هذا رجل محبوس في قبره وسبب في ذلك الدين. يبقى إذن شفتوا الأعمال، أعمال متعلقة بالله، زي من ضيع القرآن، زي من ضيع القرآن، زي من ضيع الصلاة بسبب أنه كان لستر من بوله، وأخلاق متعلقة بالبشر زي الربا، زي الزنا، زي الاعتداء على أعراض الناس باللسان، زي أذى الناس بالقول، زي أكل أموال الناس بالباطل. فالإنسان لما يعتقد بما يتعلق بالقبر يبتعد تماما عن هذه الأعمال. طيب ما هي الأعمال التي تنجي من عذاب القبر؟ باختصار كل عمل صالح هو من الأعمال المنجية من عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا هذا في غير حديث، في غير حديث. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الأول قراءة القرآن وبخاصة سورة تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر أو الواقية من عذاب القبر. يبقى مداومة الإنسان على قراءة سورة تبارك بها ينجو العبد، فهذا القرآن به ينجو العبد داخل القبر. الأمر الثاني حديث جامع جامع إن بالفعل العمل الصالح والعبادة سبب كبير من الأسباب التي بها ينعم العبد في قبره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إن كان مؤمنا إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وأعمال البر عند قدمه من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس. تخيلوا، صلاة صيام زكاة دي حقوق ربنا، والزكاة فيها حق للناس، أعمال البر من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجله، وأدي سلوك الإنسان مع الناس. فيؤتى من عند رأسه يؤتى أي بالعذاب من عند رأسه، فتقول الصلاة ما قبل مدخل، فيؤتى عن يمينه فيقول الصلاة ما قبل مدخل، فيؤتى عن شماله فيقول فتقول الزكاة ما قبل مدخل، فيؤتى بالعذاب من عند قدمه، فتقول أعمال الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل. يبقى هذا الإنسان نجا داخل القبر بإيه؟ نجا داخل القبر بهذه الأعمال الصالحة التي قام بها، نجا بهذه الأعمال الصالحة التي قام بها. كذلك أيضا من الأعمال المنجية من عذاب القبر كثرة الدعاء أن ينجينا الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا انتهى من صلاته كان يتعوذ من أربع، وكان ابن مسعود يقول كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا سورة من القرآن، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر. ده النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذا العذاب. كذلك أيضا هناك أعمال بها الله سبحانه وتعالى ينجي العبد من عذاب القبر ويكون في أمن وأمان، وينجيه الله عز وجل الفتنة منها. الشهيد المجاهد في سبيل الله، الناس اللي كانت بتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل رفعة راية الإسلام، الناس اللي كانت بتجاهد، هذا الشهيد لا يفتن في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام ابن معدي كرب، قال النبي إن للشهيد عند الله ست خصال، إن للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة دم، أول دفعة دم تطلع يغفر الله له ما قد كان، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 من الحور العين، وفي لفظ ويشفع في 70 من أقربائه. والصحابة سألوا النبي قالوا يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يا رسول الله ليه كل الناس بتفتن في قبورها إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأس فتنة. الراجل ده شايف، تخيلوا معايا بقى ايه، طيارات بتضرب قنابل ومدفعية بتضرب قنابل وصواريخ، النبي يقول كفى بهذا فتنة، كون انه يرى كل هذا ويظل ثابتا كفى بهذا فتنة. لثباته في هذا الموطن نصرة لدين الله عز وجل وقاه الله عز وجل فتنة القبر. كذلك ايضا من مات مرابطا في سبيل الله، ايه الفرق بين الشهيد والمرابط؟ الاثنين خرجوا للجهاد في سبيل الله، بس الشهيد مات، طب والمرابط لسه حي واقف يجاهد في سبيل الله، واقف يحمي الثغور، واقف يحيي بلاد يحمي بلاد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينم القيامة ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. كذلك أيضا ممن ينجيهم الله سبحانه وتعالى، ممن ينجيهم الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، من أصيب بداء البطن، يعني أصيب بمرض في بطنه، عنده كانسر في البطن، كانسر في الامعاء، كانسر في الكبد، كانسر مش عارف ايه، الامراض المستوطنه، اصيب بالكبد، اصيب بمرض متعلق بالبطن، هؤلاء ايضا مع صبرهم واحتسابهم ورضاهم عن الله سبحانه وتعالى في ابتلائهم ينجيهم الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. وحفظنا الآن أن العقيدة المتعلقة بعذاب القبر ونعيم القبر النبي صلى الله عليه وسلم ربطها دائما بالعمل، وهو ده اللي احنا دائما عايزينه من وراء العقيدة، أن هي تغير في أخلاق الناس، تغير في سلوكيات الناس. الأخت اللي كانت بتقعد النهاردة مع الأخوات تأتي في تتكلم في أعراض الناس، تتكلم في أعراض الأخوات وتطعن في الأخوات، النهاردة لما تؤمن أن في حاجة اسمها عذاب قبر، النهاردة لا، أنا مش هعمل كده حتى لا أعذب في قبري. الإنسان اللي كان بيأكل أموال الناس بالباطل، أنا من النهاردة ما عادش فيه أكل أموال الناس بالباطل حتى لو أعذب في قبري. هو أعمال المعروف مع الناس بتنجي من عذاب القبر، أنا من النهاردة ليا مبلغ ثابت في دار أيتام، ليا مبلغ ثابت ينفق على الفقراء والمساكين. هو الصيام بينجي من عذاب القبر، أنا خلاص هصوم النهاردة سورة تبارك، إنه يقول منجي من عذاب القبر، أنا كل ليلة قبل ما أنام أنا هقرأ سورة تبارك. هكذا تؤثر العقيدة في علاقة العبد مع ربه، علاقة العبد مع الناس، وعلاقة العبد مع النفس. وهذا هو المقصود الأعظم من وراء تدريس العقيدة، أن تتغير سلوكيات الناس في علاقتها مع الله، علاقتها مع الناس، علاقتها مع أنفسها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.